واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذا الدليل الذي استعرضه صاحب الكفاية على وجوب دليل وجوب تقليد الأعلم، وهو الروايات الواردة كمصححات أو صحيحة عمر بن حنظلة وغيره من الروايات، حيث أنه في صدر هذه الرواية الحكم ما حكم به أعدلهما أفقههما أصدقهما وأورعهما. وأيضا ما في عهده عليه السلام للملك الأشدر، اختر للحكم أفضل رعيتك أو بين رعيتك أفضلهم. وأيضا من ولي أمور المسلمين ومن هو فيهم من هو أعلم منه لم يكن أمرهم إلا سفالة. وأيضا تعبير رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذه ألسن عديدة في الواقع في الروايات تشير إلى تعيينية الأعلم، يعني بلسان ألسنة مختلفة. مثلا حتى في زرارة يعبر الرضا صلى الله عليه بأنه من كان أصدع بالحق منه. أصدع هي مفاضلة، هذه أي تعبير، هذا كله أيضا يبين. مثلا أو في رواية معتبرة موجودة في الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الفيض بن المختار مع أنه فاضل وليس واحد يعني فاضل ومتجز يعني في عرف ذلك الزمان والدنيا، لكن تعوزه الإلمام بالأبواب ما شابه ذلك يرجعه عليه السلام عليك بهذا الجالس، ويشير إلى زرارة من بين بقية الرواة والتلاميذ الموجودين. في هاي الرواية لها سند آخر بعد في الكشي، ربما بعد غير أكثر من سند. ومن هذا القبيل في واقع روايات عديدة كثيرة. نعم، فإذا المصدر فيها كثرة روايات ربما تعرض لها تفصيلا إن شاء الله في الإشهاد والتقييد على العروة، ولكن هنا إشارة إجمالية. الإشكال خوب المتوجه على هذه الرواية، مفاد هذه الروايات أنها واردة في القضاء، والقضاء يحتاج إلى حسم ويحتاج إلى تعيين بخلاف باب مثلا الفتية وما شابه ذلك، أو بعضها في الولاية من ولي أمور المسلمين وفيهم من هو أعلم منه لم ينزل أمرهم إلا إلى السفار التعبيرات. فبالتالي ليس هي في مقصد الفتية. نعم، فالجواب طبعا عن هذه الخدشة والإشكال هو أن كما مر بنا أمس أن القضاء متضمن للفتية وزيادة، لا سيما وأن مورد صحيحة عمر بن حنظلة محل النزاع هو شبهة حكمية وليس حتى شبهة موضوعية. محل النزاع شبهة حكمية وليس شبهة موضوعية. وبعبارة أخرى كما مر بنا سابقا أن حسم النزاع هناك بالفتية، لأنه ما يحتاج بعد إلى بينة ومنكر وما شابه ذلك. النزاع مو موضوعي، النزاع هو في الشبهة الحكمية. فالقضاء في الواقع هناك فصله بالفتوى. فهذه الأمور بالتالي الموازين مذكورة، موازين الفتوى وليست فقط موازين ليست فقط هي موازين للقضاء. وبعبارة ثالثة بعد سابقا أيضا أشرنا إليها، إلى أن هنا ذكر عليه السلام في المرجحات وما شابه ذلك مرجحات ليست كموازين قضائية، مرجحات في مستندات القضاء، أنه روايتهم عنا أو مرجحات الراوي أو صفات الرواية وما شابه ذلك. لذلك قضية المضمون بما وافق العامة خالف العامة موجود في الرواية، وهذه غير مرتبطة بموازين القضاء، هي مرتبطة بموازين الفتوى والفتية، مرتبطة بها يعني مستند القضاء. وليس ذلك إلا لأن القضاء هو موازين فتوى وزيادة. إذن فالصحيح أن هذا هذه الموازين المذكورة هناك إذن موازين هي للفتية وليس فقط للقضاء. أضف بغض النظر عن هالأجوبة اللي سابقة مرت في بحث التعارض، سدة الفتية وسدة القضاء على الاتحال هي من صلاحيات الفقيه في النيابة، فبالتالي هو منصب ذو صلاحيات وسيما أيضا بالتالي نفس الفقيه له نوع إشراف من جهة فتياء على القضاء، فإذا كان هذا معتبر في القضاء بالتالي ينجر إلى اعتباره حتى في الفتية، باعتبار أن هذا منصب مجمع لهذه الصلاحيات، إما بهذا اللحاظ أو بلحاظ أن منصب الفتية مشرف على منصب القضاء، وبالتالي إذا اعتبر في القضاء يعتبر في الفتية لما هو الحال عليه أن هذا المنصب منصب القضاء مندمج مع منصب الفتية. لا، من جهة أن صلاحية القضاء المجعولة مجعولة نفس الفقيه في صلاحية الفتية، يعني هو ذو المواصفات المعينة بنفس الشرائط التي جعلت له نيابة في القضاء نيابة في الفتية أيضا. ونستطيع أن نعبر بتعبير آخر، مراتب الفتية، بس تعبير ثالث هذا شوية ربما صناعي أكثر أمتن صناعيا، مراتب الفتية مع في بعض مواضعها أبوابها أو مراتبها تشمل نفس السلطة القضائية. الآن من واضح مثلا فرض المحكمة الدستورية مرتبة تشريعية، محكمة دستورية تشرف حتى على مجلس القضاء الأعلى غير فلان، حتى مجلس على القضاء بالتالي ما يخرج عن مجلس القضاء الأعلى، أيضا هو في الواقع جهة تشريعية للقضاء وفيها إدارية طبعا، لا أن في إدارية أو ولائية أو سلطوية، ولكن بالتالي كل دي الأمور الأجنحة في السلطات لابد أن تنضوي تحت مرتبة من مراتب التشريع أو فمراتب التشريع هو مراتب يعني متعددة. وهذا ببيان آخر نعبر عنه بأن بعض أبواب الفتية يشمل القضاء، يشرف على القضاء، أي فاعتبار الصلاحية في القضاء بالتالي اعتبارها في نفس المشرف عليه وهو الفتية. هذا عليه تحال بعد بيان آخر. نعم، فإذا هذه الروايات طبعا احنا ما استعرضناها كلها بالتفصيل، استعرضنا إشارات إلى مفادها وألسنتها إجمالا يعتمد عليها. أما الروايات التي فيها من ولي كذا فلان مر بنا بأن حقيقة التقليد هي مقاليد أمور، زمام أمور، ليس صرف فتوى، وحقيقة السلطة وحقيقة التشريع الآن بات في يعني بات في العلوم المختصة السياسية وما شابه ذلك التي هي تدرس موضوعة هذه الأبحاث من جهة الموضوع، يعني شبيه بدراسة اللغة فرضا نفترضها، أن هذه الموارد ليست هي تشريع أو إخبار علمي محض، بل هي نوع من السلطة والنفوذ والقدرة، فبالتالي هي ولاية من الولايات، سلطة من السلطات. فيصح حينئذ من ولي أمر من أمور المسلمين وفيهم من هو أعلم من لم يكن أمرهم إلا إلى سفهاء للتعبير. فعلى كل إجمال العلم، الآن هذا العلم شعبه وتخصصاته وفلان، هذا بحث آخر يجي في بحث الأعلمية، في بحث آخر المدار على ماذا. طبعا حتى بحسب الروايات في ترجيح بحسب الأورعية بحسب الأعدلية، وهذه ترتبط ب ليس الأورعية والأعدلية الفردية بما له سلوك فردي، لا، مرتبطة بما له سلوك علمي وسلوك وظيفي في هذه الوظيفة التي هو يقوم بها والمسؤولية التي يقوم بها، سواء من جهة منهج الاستدلال، إجهاد النفس في تقصي الأدلة العلمية، تدبير والإشراف على هذه الوظيفة والمسؤولية بورع أكثر، بتقوى أكثر، بالتالي ترتبط بنفس ماذا؟ نفس جهة الفتية وعلمية الفتية والاستنباط في الفتية وإدارة وتدبير جانب يعني سلطة الفتية وصلاحية الفتية. فالأورعية والأصدقية هناك لها بعد مجال. هذه مرجحات أخرى طبعا، هذا بحث آخر. أيا ما كان ترتيب بينها بحسب الروايات، خب أكثرها ذاكرة الأعلمية أولا، ثم على كل مذكور، وإن كان في صحيحة عمر بن حنظلة مذكور الأعدلية أول، ثم الأفقهية، ثم الأصدقية، ثم أمور أخرى. على أي حال، لكن في جملة من الروايات الإطلاق الترجيح بالأعلمية، وعلى أي حال رواية أخرى بالعدلية، وربما المشهور يلتزم بهذا الالتزام أن الأعلمية هي أول مدار بالترجيح، ثم العدلية والأصدقية لمن قال بهما ولها مستند كصحيحة عمر بن حنظلة وروايات أخرى. ولكن كما مر بنا بما يرتبط بنفس هذا المنصب، منصب الفتية، منصب التقليد أو الاستنباط. هذا على يتحل بالنسبة إذن إلى الروايات كدليل. دليل آخر، نعم، دليل آخر ذكره الآخون هو استنادا إلى أن فتوى الأعلم أقرب، وإذا أقرب للواقع، ومع كون فتوى الأعلم أقرب للواقع فبالتالي العقل يحكم بوجوب اتباع ما هو أقرب للواقع. حكم عقلي. هذا الحكم العقلي ناقشه المرحوم الأخوند صغرا وكبرا. صغرا قال لأنه ليس بنحو الدوام فتوى الأعلم مطابقة لما هو أقرب للواقع كثيرا ما، أو يعني في جملة من الموارد بالعكس تكون فتوى غير الأعلم أقرب للواقع. لماذا؟ لأن فتوى غير الأعلم مطابقة للمشهور أو مطابقة لكثير من المحققين من سلف، فبالتالي هي من جهة درجة الاحتمال أقرب إلى الواقع من فتوى الأعلم، هاي من جهة الصغرى. إذن ليس لها اضطراد، هذا الدليل لا يضطرد صغرويا في كل فتاوى الأعلم. الإشكال الآخر أن كبرويا أنه من قال من أن المدار في حجية الإمارة أقربيتها للواقع؟ من قال؟ وإنما على حال المدار على نفس الحجية والطريقية وما شابه ذلك، أما كونها أقرب للواقع أكثر كشفا أقوى كشفا هذا بحث آخر، الأقربية للواقع شيء آخر. الأقربية للواقع يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول أخند شرحها معنى أن المحتمل في نفسه أقرب بغض النظر عن الكاشفية. عندنا درجة الاحتمال والكاشفية، عندنا قرب المحتمل والمنكشف للواقع. فالأقرب للواقع ليس يعني الأكثر كشفا أقوى كشفا، وإنما المراد منه ماذا؟ أقربية المنكشف أو المحتمل للواقع. وإن لم يكن كشف قوي يعني المحتمل في نفسه، المحتمل في نفسه أقرب، أقرب تقول يعني أشبه بال مثلا بالقواعد، أشبه بالأحكام الأخرى في الأبواب الأخرى، هذا يعطيه أقربية الواقع. فالأقربية ليست مرتبطة بقوة الكاشف وقوة الاحتمال، وإنما مرتبطة بقوة المحتمل، مثل شبيه أهمية المحتمل. هذه الأقربية، هذا المحتمل أو المفتى به أي أشبه مثلا بالأحكام فيكون أقرب. لذلك كبرى يقول هنا العقل هذه حيثية غير مرتبطة بالطريقية. أول كلام أن العقل على ضوءها يوجب اتباع الأقرب للواقع. هذا الدليل في الحقيقة أنه وجود حكم عقلي أو عقلائي، طبعا أي حكم عقلائي منشأ عقلي، سيدا مو منشأ القريب عقلي مباشر، منشأ الفوقي عقلي، يعني حكم العقل. ونستطيع أن نعبر عن السير العقلائية عبارة عن أحكام عقلية قد عرفنت من أصبح لها تنزل في الأعراف، جري في الأعراف. غاية الأمر قد لا يكون نفس الحكم العقلي مباشرة، وإنما أحكام متنزلة من منحدرة منشعبة تطبيقية. فعلى أي تقدير السير العقلائية بالتالي منشأها أحكام عقلية، سبحان الله. يعني كما أن العقلاء والأعراف قد تتابع العقل، قد تتابع الهوى، قد تتابع بحسب قوى الإنسان الموجودة المختلفة، كما تتابع الدين والشرايع وما شابه ذلك. فعلى أي تقدير هذا الدليل قد يصاغ بصيغة أخرى، صيغة السير العقلائية، حيث أن المشاهد في السير العقلائية أنهم في الأمور لا أقل التي هي محل اعتناء أهمية أو خطورة لا ريب أنهم عند الدوران مع اختلاف النظر بين اثنين من أهل الخبرة أو التخصص أو أكثر أنهم تلقائيا انسيابيا يرجعون إلى الأعلم والأكثر خبرة مع وجود الفارق البين الظاهر بين الطرفين، يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى الأعلم، يرجعون إلى الأعلم، سيما إذا كان أمر خطير، بحيث لو افترض بعد ذلك افرض عملية طبية أو عملية هندسية مالية خطيرة أو كذا فلان، اتضح أن غير الأعلم بالتالي غير مصيب، يكونون محل ذم، بل في قضايا قانونية قد محل متابعة قانونية وما شابه ذلك، تجريم وغيره.
حتى في العالم نفس الشيء،
أما بخلاف لو تابعوا نعم ذهبوا إلى ذوي الخبرة الأجدر ثم انكشف هو أخطأ، ذاك غير الأجدر ما أخطأ، يعني ما يعاتبون. لأن هم فعلوا ما عليهم، هم تحروا ماذا؟ ما أن هو أكفى وأجدر. إذن نفس، إذن هذا أن المعذورية في السيرة العقلائية لمتابعة الأكثر خبروية، أكثر علمية، ما هو أعلم.
يقولون أبانا يفتهم طلع ما يفتهم الشكل السر.
معذورين إذن؟
قد ما يكونوا معذورين.
لا يعني اشتبهوا صغرويا في من هو أخبار.
لا هو معروف أنه أخبار واحد.
خب خلاص بعد معذوري. اي انا دامه فيه بس لا بمعنى انه مؤاخذين، بخلاف ما اذا ذهبوا الى طبيب خبرته متوسطه عاديه تو يتدرب على رؤوس الناس وتركه من هو اكثر خبره، شيء طبيعي. اي طبعا هذا معنى الذم، يعني معناته انه عدم المعذوريه. فاذا دي السيره العقلائيه ما يمكن تنكر، موجوده بس بصيغة من البسط، ما أدري ليش الآخر ما ذكرها بصيغة يعني بالتالي. وهذا معنى أقربي. الآن كلام المرحوم الآخر أقربية الواقع بأي معنى؟ الأقربية الواقع ترجع إلى 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 قوة الاحتمال أيضا. وكثير من التعليلات اللي وردت في الترجيح في صحيحة عمر بن حنظلة معبر، فإن الرشد، فإن خذ بما اشتهر بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هالتعبيرات تعليل بأقربية بمعنى قوة الاحتمال، بما يرجع إلى قوة الاحتمال وما يؤثر في قوة الكاشفية، هذه أيضا مشهودة. وبالتالي الاستطراق في العالمية موجود. الآن العالمية طبعا إن كانت كما يقول بعض الأعلام الموجودين هو صحيح، المفروض في الأعلم أنه هضم جهود من قبله وزاد وزيادة، فمع هذا الفرض الآن ربما في نفس النتيجة التفصيلية هو يخالف نعم المشهور في جهة، لكن هو يوافق المشهور في مباني أخرى هم التزموا بها المشهور، وربما تطبيق تلك المباني على هذه المورد حصلت غفلة عند المشهور فرضا أو ما شابه ذلك. طبعا مشهورا بعد أي مشهور، مشهور متأخري الأعصار، مشهور متأخرين، لو مشهور كل الطبقات هذا محل بحث، أي مشهور مثلا. فالأمور ثم مطابقة مع المشهور مع ارتكاز المشهور أو مع صيغة فتوى المشهورين، كثير ما يكون ارتكازهم غير البلور التي بلوروها. يعني البلور التي بلوروها المهم لم يكن بتلك من الدقة في السداد في صيغة القالب، ولكن ارتكازهم مشيهم أسدوا صوابا فيه من القبيل مواد عديدة. على تقدير فمع فرض الأعلمية في المواقع الأقربية يعني نوعا ما غالبا تكون خب الأعلام قد يفرض في بعض المسائل بعض الأبواب سجهد بشكل وافر، ما يعني لذلك هم ذكروا الأعلام أنه قد يكون أعلم في باب، في باب آخر شخص آخر أعلم، قد يكون في جملة من المسائل غالب مسائل في بعض المسائل هذه قد تفرضهم الأعلام هم فرضوا الكلام مع حفظ العالمية في حتى في ذلك الباب حتى في تلك المسائل الأقربية تكون من نصيب الأعلام. المهم أن هذا الدليل له يصاغ كحكم عقلي يصاغ أيضا كسيرة عقلائية موجودة. هذا الدليل يصيغه بصيغة ثالثة أو تعتبر بعد دليل ثاني وثالث عقلي ما شئت أن تعبر فعبر. المرحوم الأصفهاني في حاشيته أن الفرق بين أعلم مع غير الأعلم طبعا مع كون الفارق فيه بين يعني شاسع أو بين في فارق ملحوظ للفارق اليسير، الفرق يكون كأنما فرق الجاهل والعالم، لأن الأعلم يمتلك من المعلومات والقواعد ما لا يمتلكها غير الأعلم، فبالتالي الفرق بين الجاهل والعالم. ولا ريب أن الرجوع إلى العالم متعين لا إلى الجاهل، يعني الجاهل يرجع إلى العالم لا إلى الجاهل. طبعا هو أخذ سبحانه صوره بالتصوير، قد هذا التصوير في إغراق أن غير العالم سموه جاهل، لكن يجهل، نعم يجهل جملة من القواعد أو النكات أو الموارد التي حظي بها العالم، بل حاضي اسمونه جاهل ما حظى كتك المقلد. طبعا مو مراد أيضا إلى المعصوم، يعني إلى المعصوم، نعم صحيح. على كل لكن يبين مسحة من الفارق الموضوعي والتكوين موجود بين الأعلم وبين غير الأعلم، مع كون الفارق شاسع. أما الفارق اليسير طبعا هذه من المباني في هذا العصر اللي صارت الآن أخيرا عقد عقدين أو ثلاثة عقود، إن العالمية مع فارق بين شاسع هي مدار، وإلا مع فارق يسير مشكلة التعويل عليها كمدار. حتى في السيرة العقلائية مع الفارق اليسير أو الفارق اللي هو زوايا مختلفة، ده في بعض الجهات هكذا وذاك في بعض الجهات كذا، أول مجرة مع التنوع وكذا، هنا التعويل أو دعوة وجود التمييز نوعا ما يمكن يقال نعم مشكل،
يقال بالتخيير بينهما.
اي نعم طبعا
أهمية الطبقة مو
اي ربما الطبقة هي بينهم تفاوت يسير، مع الطبقة الثانية فيها فارق شاسع. بالتالي المهم انه المدار في العالمية يركز على هذه الصيغة. اتفاقا هذا الذي يذكره المرحوم الاصفهاني اشير له في نفس الرواية، رب حامل فقه الى من هو افقه منه، يعني زيادة في الفقهاء موجودة في الحديث النبوي المروي عند الفريقين اللي هو في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوداع، خطبة الشهيرة، ألا هل بلغت ألا كذا كذا، مروية أيضا حتى من طرقنا فقرات، وحتى ذا المقطع فيها وموجود في الوسائل في أبواب صفات القاضي، حديث مستفيض، يعني رب حامل فقه إلى من هو نظر الله امرؤ بلغ مقالتي كذا كذا، أو ربما حامل فقه إلى ليس بفقه، أو التعبير الوارد، هذه طبعا مضى في الدليل السابق، التعبير الوارد في رواية أهل البيت، اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم ودراياتهم، يدين لنا في منازل، يعني إذا المنازل منهم هو أحرى ذو الأقرب منزلة وهو الألم بالروايات والأدرى بمعانيها، كل هذا إشارة العالمية على الحال طبعا في الروايات. أقصد هذا الذي ذكر المرحوم الأصفهاني من الفارق بالتالي مثل فارق بالنسبة من العلم والجهل، هذه مشار له حتى في الروايات كشيء تكوين ارتكازي موجود. فالصحيح إذن تقليد الأعلم متعين بهذه الوجوه المختلفة المتعددة وليس بنحو أي نعم بوجوه عديدة متعددة مع كون الفارق بين واضح. هناك الآن أدلة ربما تدعى على خلاف تقليد العالم، أدلة يعني بعبارة أخرى أدلة تدل على التخيير، أدلة تدل على التخيير وعلى عدم لزوم تقليد العالم. هذه الأدلة سواء على صعيد السيرة العقلائية أو السيرة الشرعية، السيرة المتشرعين، مثلا سيرة المتشرعين يدعى هكذا أن أصحاب الأئمة يرجع الأئمة عليهم السلام أصحابهم أو عموم أتباعهم إلى فقهاء من تلاميذهم وروايتهم، وليس من الضروري أن يكون أعلم مشاهد أسماء حتى بالأسماء يرجعوا إلى اسم معين موجود في الروايات. إذا لاحظتم أبواب صفات القاضي الباب 10-11-9 تلاحظ يرجع إلى اسم معين، مع أنه خب في تلك المنطقة أو في تلك في من هو أعلم. فهذا يدل أنه إذن العالمية ليس بلازم، إنما المدار الأفقهية الفقه. أو هذا الدليل يصاغ بصياغة أخرى، أن السيرة حتى الموجودة من المتشرعين على الأخذ بالفتاوى، رغم علم المقلد بأن هناك اختلاف في الفتاوى، لكن يستند إلى واحد يطمئن له. هذا الدليل في على صعيد السيرة العقلائية أيضا يدعى أن في السيرة العقلائية ليس من واضح الرجوع إلى العلم نحو التعيين. يعني لو راجع إلى العلم أيضا موجود، أصلا لو تكدس الرجوع والرجوعات إلى الأعلام أصلا خلت سبب إخلال في الواقع في نظام الحياة. ما يمكن الرجوع إلا إلى العالم. هذا دليل ثاني. دليل ثالث، أصلا نفس العالمية شلون تعرف؟
القاعدة اللي ذكرتها التميز يكون بسيط بينهم ليس شاسع. سيرة عقلائية مبنية على هذا، أنه إذا كان فارق
لا، هم يدعون الآن مع كون فارق وسيع. مع ذلك أنا لا نرى أن العقلاء كلهم كسير طابور قطار يتجهون للعالم أبدا. كان اختلت العيادات، المهندسين، المحامين، صيانة الكهرباء، صيانة المكائن، السيارات، ما حد يفعل هذا. اتفق النظام العقلاء مبني على التعدد والتوزع، حرية لا تسويها احتكار. هي بورصة عامة.
بعض العيادات نوبة بعد شهرين.
اي
بعض العيادات فاضية.
بارك الله فيك. مو دائما خوف، بس بيئة ومملوءة الآن. هذا يتعلم لك إلا يروحون لفلان خوف. لا، موجود إذا توزيع موجود في البيت. بالتالي مو مثل ما تدعون أنتم حكرية القضايا. ما في حكرية. حصرية وطبغة ومغمكم. بالتالي توزع. لو الاختلاف شنو؟ لبارة الأسواق. ففي اختلاف الحمد لله يسبب تنوع حيوية. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قالوا أن تشخيص العالم أصلا هذا أمر صعب. من عامة الناس أهل الخبرة بينهم اختلاف كذاكي وإلى ما شاء الله عسره على جواب شبيه ممتاز. أصلا نفس تعريف العالم الآن بين المحققين وأسود الفقه والأصول في اختلاف لا يرجع ارتفاعه. زين، تنظير العالم في اختلاف فضلا عن تحديد صغره، كأنما الرجوع إلى ضابطة غير منضبطة. لا تنظيرا معروف العالم شنو هو عند أهل الخبرة والكبار، مو بعد عند أهل الفضل، عفوا عند المحققين. كل فقيه يأتي ويعرف العالمية واحد أجود استنباطا، بيجي بحث واحد دق صناعة، واحد يقول أكثر عارضة فقية، واحد يقول أكثر إحاطة وتتبع، واحد يقول ذوق عرفي أكثر عنده، واحد يقول قدرة على التطبيق أكثر، واحد يقول التشقيق عنده. ولا ما شاء الله مناهج عديدة. شنو العالمية هي؟ شنو مجموعة هذه بعضها فلان؟ فعلى كل إذن تنظيرا محل عضال، تشخيصا صغرا محل إشكال. على كل هذه مجمل أدلة. ودليل بعد آخر رابع استند إليه البعض منهم حتى الشيخ مرتضى الحائر رحمه الله عليه، أن الأدلة مطلقة. هي الأدلة تقتضي التخيير أصلا. فإني جعلته عليكم حاكما انظروا كذا. صارت في نفس الأدلة، يعني بعبارة أخرى الأدلة مطعمة بدوال استغراقية. ظاهرة أن نظام العلم في هذه المناصب نظام مو شيوعي، يعني في شيوع في انتشار مشتركية فيها مشاركة. هو طبيعته يعني تعدد تكثر فيه، ليس أحادية. لسان الأدلة، لسان هو منطوي فيه الكثرة والتكثر للأحادية. ولو بهالعبارة هو الشيخ مضحايل أو غيره ما عبروا، بس ظاهر ارتكازهم يريدون هذا المطلق.
الله من باب حفظ الشريعة في مجموعة، فلو كانت في واحد منحصر في واحد لانتهت الشريعة.
اي فبالتالي هو طبيعة نظام تكثر. اي البعض حتى ربما يذكر على حال بعض الوجوه يقول اتفاقا مع الكثرة أمان لمسار الطائفة أكثر، لتقسم تحمل المسؤوليات، التركيز أكثر، العناية أكثر. عندما تتعدد الأدوار، تتوزع الأدوار، بالتالي أكثر أجدر يصير كذا. المهم يعني كما ملخص هذا الدليل أن الغرض القائم من تنويب الفقهاء في هذا المنصب أغراض وحكم كثيرة، هذه أكثر انطباقا مع التعدد منه انطباقا مع التوحد. المعصوم بارك بحث آخر، أما غير المعصوم بالعكس، كلما كثر مركز القرار مركز حتى مثلا تشوف فقيه شاكلته في هذا الباب أكثر، فقيه في آخر في ذاك الباب، لما جمع تكثر هذه على حال وجوه ذكرت. لكن هذه الوجوه اللي ذكرت في الواقع مع متانتها في نفسها بس ما تخالف الأعلمية في شيء. كيف؟ اي نعم، وجوه هذه أربعة مع كونها كذا بس ما تخالف العالمية في شيء كما سنبين، كي ننتقل إلى آخر مبحث من مباحث التقليد. ظهر آخر مبحث في الدورة الأصولية وهو مبحث التقليد الحي وما شابه ذلك. طبعا حتى هذا البحث في فقرة أخرى نسيت أن أقولها، وهو فيما إذا كان تساوي، ما هو الحكم؟ هل هو حكم الاحتياط بين الفتاوى أو التخيير؟ هذه ولو لم يذكر صاحب كفاية لكن لا بد أن نذكرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ألقي في 26 من ربيع الأول.